المصنف بعد أن أتم الأدلة التي تذكر في الاستصحاب خصوصا الأخبار التي هي عمدة الأدلة، الآن يرى مدى دلالة الأدلة على حجية الاستصحاب. هل أن الأدلة تدل على حجية الاستصحاب مطلقا أم مع التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية كما تقدم الإشارة إلى ذلك، أو التفصيل بين المقتضي والمانع، أو التفصيل في التفصيلات الأخرى. المصنف راح ينتهي إلى حجية الاستصحاب مطلقا دون تفصيل، لا بين الموضوعية والحكمية ولا بين المقتضي والمانع، ويتعرض بالأثناء إلى تفصيلين معروفين مشهورين خصوصا الثاني، ويتعرض إلى نقد ورد رد هذا التفصيل، وبالتالي ينتهي إلى الحجية مطلقا. يقول المصنف في أول البحث أن الأدلة المتقدمة هي الأدلة العامة التي يستدل بها على حجية الاستصحاب. هناك من الأدلة ما يكون خاصا في وقت في مورد من الموارد، كما في الرواية اللي راح نقرأها، رواية خاصة دلت على قد تدل على حجية الاستصحاب في خصوص هذا المورد، في خصوص مثلا طهارة الثوب. فإما أن نتعدى من هذا المورد إلى بقية الموارد بالجزم بعدم الخصوصية، ونقطع أن الشارع لا يفرق بين الثوب وبين غيره من موارد الاستصحاب، هذا أمر صعب، ما يمكن أن نقطع ونجزم بعدم الخصوصية، وإما بواسطة طرق أخرى للاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا. المصنف يقول بعد ما تقدم من ذكر الروايات العامة، ذكر الروايات الخاصة لا يكون لغرض الاستدلال، لأن الاستدلال بالروايات الخاصة الواردة في بعض الموارد على حجية الاستصحاب مطلقا هذا الاستدلال لا يخلو من صعوبة، فإنما تذكر هذه الروايات لأجل الاستئناس بتلك الروايات كمؤيد، كشاهد كمؤيد على ما نقول من حجية الاستصحاب مطلقا اللي تمت الأدلة عليه سابقا. يقول مدى دلالة الأخبار، أن تلك الأخبار العامة المتقدمة صحاح زرارة، رواية محمد بن مسلم، مكاتبة القاسماني، روايات المتقدمة، أن تلك الأخبار العامة المتقدمة هي أهم ما استدل به للاستصحاب، وهناك أخبار خاصة تؤيدها، تؤيد الأخبار العامة، الأخبار العامة اللي ما واردة في مورد خاص، اللي تشتمل على عبارة مطلقة عامة يمكن أن تجرى في جميع الموارد. صحيح الإمام قد يطبق على مورد خاص، لكن مع ذلك يذكر عبارة عامة تكون حجة، تكون دليل على حجية الاستصحاب مطلقا. الروايات الخاصة اللي تطبق في مورد خاص وما تفد عبارة عامة يمكن تعميمها لكل الموارد، كما راح نقرأ في هذه الرواية. ذكر بعض الشيخ الأنصاري ونحن نذكر واحدة منها للاستئناس مو للاستدلال، وفي رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبة الذمية، ثوبة مفعول أول، الذمي مفعول ثاني، يعطي ثوبة للذمي، في من يعير ثوبة وهو الذمية وهو يعلم أنه هو هذا الذمي يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، قال هل علي أن أغسله؟ سؤال إلى من شاء، يقول هذا يساور النجاسات، فأنا حينما أعير ثوبي يرجع لي ثوبي، أشك هل أن هذا الثوب اللي أنا أعابته وظاهر هل تنجس أو لا. الإمام يجري قاعدة الاستصحاب من دون التصريح، يذكر اليقين السابق والشك اللاحق، ويجري الاستصحاب من دون أن يصرح بأن هناك قاعدة كلية كبروية يعلل بتلك القاعدة الكبروية. فقال لا، قال فهل علي أن أغسله؟ قال لا، لأنك أعرفه إياه وهو قاهر، عندك يقين سابق ولم تستيقن أن هذا الذمي نجس الثوب، عندك شك مو يقين لا، فاكتملت أركان الاستصحاب. قال الشيخ وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجود غسلة، السبب في ذلك هو سبب طهارته وعدم العلم بارتفاعها، اليقين السابق والشك اللاحق هو الذي دعا الإمام للحكم بالطهارة. والمهم لأنه والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلك الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمة في الاستصحاب. فنقول أولا التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. قدم من المصنف الإشارة إلى هذا التفصيل في الرواية الأولى. أول ما ذكر الرواية الأولى المصنف بعد أن ذكر الرواية استعجل، ذكر بعض الإشكالات، وهو أن الحجية للاستصحاب المفهومة من الرواية الأولى خاصة بالشبهة الموضوعية وجاوب عنها. قال هناك قرائن تدل على التعميم للشبهة الحكمية، هذا من سوء الأخباريين. وذكر الشيخ صاحب الحداد الشيخ يوسف البحراني ذكر هذا التفصيل. قال التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية إن المنسوب إلى الأخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية. الاستصحاب إنما يكون حجة فيما إذا كانت الشبهة موضوعية، أما الشبهة الحكمية فلا يكون الاستصحاب فيها حجة، وأما الشبهة الحكمية مطلقا فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاختلاف. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كانت هناك حالة سابقة أو لم تكن هناك حالة سابقة، إذا كان مورد للاستصحاب أو لم يكن موردا للاستصحاب. على جميع التقادير اللي هم القاعدة تحفظ الاحتياط، وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا أطلاق يشمل الشبهة الحكمية. تقدم بالرواية الأولى بصحيح الزرارة الأولى، قالوا أن المورد هو شبهة موضوعية، وما يمكن أن نعمم للشبهة الحكمية لأن الشبهة الموضوعية واردة في السؤال، فهي قدر متيقن في مقام التخاطب ولا يمكن التعدي إلى غير الشبهة الموضوعية. قال وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية، لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية، لا سيما أن بعضها وارد في خصوص الشبهة الموضوعية. فلا تعارض أدلة الاحتياط. احنا قلنا أولا هناك قرائن تدل، قبل أن نقرأ رد المصنف سابقا قلنا هناك قرائن تدل على التعميم. أوضح تلك القرائن قول الإمام أبدا، هذا أبدا فيه من الدلالة على الشمول والاستيعاب ما لا يمكن أن يقف بوجه القدر المتيقن في مقام التخاطب، فنعمم للشبهة الحكمية، لا سيما هذا اللي قاله، لا سيما أن موردها الشبهة الموضوعية. نقول هذا أمر طبيعي على القاعدة، كل صغرى لابد أن تكون أضيق دائرة من الكبرى، وهذا هو أمر طبيعي وعلى القاعدة، لا يمكن أن يكون غيره، ما يمكن أن يكون الاستدلال بغير تلك الطريقة، لابد أن تكون الصغرى أو أضيق دائرة من الكبرى، الكبرى أوسع دائرة، هذا أمر طبيعي وعلى القاعدة. فهذا الإشكال ما ينبغي أن يتوجه إلى الروايات، ويمكن أن يستدل بالروايات على حجية الاستصحاب حتى في الشبهة الحكمية. يقول ولكن الإنصاف أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمول أحد الشبهة الحكمية، مثل كلمة أبدا الواردة في الرواية الأولى، ولا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل. هذا شيء ثاني. أول يقول أكو قوة للإطلاق والإرسال في الروايات مثل أبدا. ثانيا يقول أن الروايات أكثرها الفقر اللي نستدل بها على الاستصحاب وارد مورد التعليل، فلا بد أن تكون قضية كبروية مركوزة في أذهان الناس، وأن اليقين لا ينقض بالشك، ولا سيما أن أكثر وارد مورد التعليل وظاهره التعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين، كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى، فيكون شمول أهل الشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة. هاي علة مذكورة في لسان الرواية فنتمسك بها. وقدم هذا اللي الآن ذكرناه، قدم أن العلة في عدم نقض اليقين بالشك هو نفس اليقين، يعني نفس اليقين واستحكام اليقين هو الذي يوجب عدم نقضه بقطع النظر عن متعلق اليقين، سواء تعلق اليقين بشبهة موضوعية أو شبهة حكمية. على كل حال اليقين لا ينقض، اليقين ليس في شأنية النقض بالشك، اليقين مستحكم وقوي وما يمكن أن ينقض بالشك بقطع النظر عن المتعلق، تعلق بموضوعية أو حكمية هو لا ينقض. هذا اللي يقول وظاهرها تعليق الحكم يعني عدم جواز النقض والنهي عن النقض على اليقين، هذا الحكم تعلق على اليقين من جهة ما هو يقين، يعني من حيث هو يقين مو من حيث متعلقة، حتى تقول يختلف الحال من الشبهة الموضوعية للشبهة الحكمية. اليقين بما هو اليقين من حيث هو يقين قطع النظر عن المتعلق، هذا لا يجوز نقضه من جهة ما هو يقين كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى، فيكون شمول أهم الشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوص. ثالثا على أن رواية محمد بن مسلم المتقدمة عامة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية، إذا عندنا روايات خاصة واردة في الشبهة الموضوعية في نفس الوقت عندنا روايات مطلقة تشمل الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، فالحق شمول الأخبار للشبهتين. الأخباريين قالوا قاعدة الاحتياط أو الأخبار الدالة على الاحتياط، قالوا أما أدلة الاحتياط فقد تقدمت المناقشة في دلالتها فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب. هذا وين تقدم؟ يبدو أن المصنف باحث أصالة الاحتياط ولكن ما وصل عنه هاي العبارة، يقول تقدمت مناقشة الأخبار أخبار الاحتياط، إحنا ما تقدم فرينا أصول مبصرة لأننا ما مر علينا مناقشة. نعم هو أشار باختصار إلى أن الاستصحاب مقدم على غيره من الأصول، لكن مو ناقش أدلة وأخبار الاحتياط. هاي العبارة يبدو من خلالها يظهر من خلالها أن المصنف باحث الأصول الأخرى، أصالة الاحتياط، أصالة البراءة وأصالة التأخير، لكن ما وصل إنه سوى الاستصحاب من ذلك. قال وأما أدلة الاحتياط فقد تقدمت المناقشة في دلالتها فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني، هذا التفصيل المهم في باب الاستصحاب اللي لابد كل من يبحث في الاستصحاب يبحث عن هذا التفصيل، التفصيل اللي ذكره وأسسه المحقق القرطاوي في شرح دروس، ووافق أو العفو أسسه العلامة الحلي في المعارج، ووافق على ذلك المحقق القرطاوي وأيد كما يقول المصنف كل التأييد الشيخ الأعظم، والشيخ الأعظم حاول يوجهها ويستدل على هذا التفصيل، التفصيل بين المقتضي والمانع اللي مر القول التاسع من الأقوال المتقدمة، التفصيل بين المقتضي والمانع. إذا كان الشك في المقتضي فلا يمكن التمسك بالاستصحاب ولا يكون الاستصحاب حجة، أما إذا كان الشك في المانع بعد اليقين والقطع والجزم باستمرارية المقتضي لو خلية وطبعة فحينئذ يجري الاستصحاب، كما في مثلا الوضوء، إذا كان شخص على وضوء هذا الوضوء إلى القابلية إلى الشأنية أن يستمر هذا الوضوء إلى أن يأتي الناقض، فالوضوء في نفسه لو خلية وطبعة في المقتضي للاستمرار وعدم الارتفاع وعدم الزوال إلا أن يأتي الرافع إلا أن يأتي الناقض، فالشك إذا كان من هالقبيل يكون شك في الرافع، إذا كان الشخص يشك في أن نام أو ليس تحقق منه النوم أم لم يتحقق منه النوم فهذا الشك يكون شكا في الرافع لا شكا في المقتضي فيجري الاستصحاب، بخلاف ما لو كان الشك في المقتضي للاستمرار، مثل المثال اللي مثل به الشيخ الأعظم بخيار الغبن، خيار الغبن يثبت للمشتري مثلا إذا التفت إلى وجود عيب أو إذا التفت إلى وجود تفاوت في السعر المشترى عن السعر الفعلي عن سعر النفط، إذا التفت إلى وجود التفاوت هو يثبت إلى خيار الغبن، بإمكانه أن يفتح فيثبت إلى خيار الغبن. هذا في أول زمان التفاته هذا الخيار ثابت قطعا، أول إمكان التفاته، أول لحظات التفاته إلى التفاوت الفاحش هو يثبت إلى الغبن. إذا تراخى هذا المشتري ولم يرد السلعة، لم يعمل الخيار، إن شك في الساعة الثانية هل يثبت إلى الخيار أو لا يثبت إلى الخيار، فكان عندنا يقين سابق بثبوت الخيار في الساعة الأولى، في الساعة الثانية نشك في ثبوت الخيار وعدم ثبوته، فهل يمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن إجراء الاستصحاب؟ الشيخ الأعظم يقول هذا شك في المقتضي، شك في أصل استمرار الخيار، خيار الغبن، لا شك في الرافع، شك في المانع من الاستمرار، مو شك في الرافع، شك في أصل المقتضي فلا يجري هذا الاستصحاب. شأن الخيار مو مثل شأن الوضوء، الوضوء إذا لن يتحقق الناقض هو إلى القابلية أن يستمر ما شاء الله، بخلاف الحكم بثبات الخيار، هذا الشك فيه يكون شك في نفس المقتضي وفي نفس قابليته على الاستمرار، فالشيخ الأعظم يقول لا يجري هذا الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب في مثل هكذا حالة. هكذا الشك في الليل والشك في النهار، الشك إذا الآن مثلا الشخص يريد مثلا ينوي الصيام، ففي الليل هو يتناول المفطر، الآن في اللحظة اللي يشك بها هل دخل الفجر أو لم يدخل، هل يجوز إلى تناول المفطر أو لا؟ الشيخ الأعظم يقول هذا شك في المقتضي، فما يمكن إجراء الاستصحاب وأن الليل لا زال باقيا، لأن هذا شك في الاستمرار، نشك أن الليل إلى القابلية أن يستمر إلى هذه اللحظة أو لا، هكذا الشك في النهار في مثلا الغروب، عند الغروب هل يجوز تناول المفطر، هل يجوز أن يفطر الصائم أو لا؟ يقول أيضا لا يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب في الحقيقة شك في المقتضي وليس شكا في الرافع. المصنف راح يتعرض إلى هذا الباب في بحثين، البحث الأول في بيان معنى المقتضي والرافع، الآن احنا بيناه بشكل إجمالي وراح يبين شنو المقتضي شنو الرافع، ويبين مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل ويناقش هذا التفصيل، وينتهي المصنف كما قلنا إلى حجية الاستصحاب مطلقا. قال التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، هذا هو القول التاسع المتقدم، والأصل في المحقق الحلي ثم المحقق الفانساري، وأيده كل التأييد الشيخ الأعظم، قد دعم جملة وقد دعمه جملة من تأخر عنه، وقال فرض في ذلك الشيخ الأعظم صاحب الكفاية، فذهب إلى اختبار الاستصحاب مطلقا، وهو الحق أو صاحب الكفاية هو الحق، ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها رحمة الله تعالى عليه. قال ومن أجل ذلك، ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهم الأحوال التي عليها مدار المناقشات العلمية في عصرنا، ويلزمنا النظر فيه من جهتين، من جهة المقصود من المقتضي والمانع، ومن جهة مدى دلالة الأحوال. أما الجهة الأولى، شنو المراد من المقتضي وشنو المراد من المانع؟ المراد من المقتضي، المقتضي حينما يطلق قد ينسبق الذهن إلى السبب، المقتضي السبب العلم، كما تقول مثلا النار تقتضي الإحراق، النار هي مقتضي للإحراق، يعني شنو؟ يعني علة للإحراق، يعني سبب للإحراق، هذا معنى للمقتضي. معنى آخر قد يكون ينسبق إلى الذهن أن المراد من المقتضي الملاك، المصلحة، المصلحة في الحكم هي التي تقتضي إثبات الجعل، المصلحة في الصلاة هي التي تقتضي إيجاد الصلاة، فوجوب الصلاة مقتضى والمصلحة الموجودة في الصلاة هي مقتضي، تقتضي إيجاب الصلاة. المصنف يقول الشيخ الأعظم فسر مراده وبين مراده من المقتضي والمانع، المقتضي والرافع، فلا ينبغي الذهاب بعيدا في تأويل واحتمالات كلام الشيخ الأعظم. بعد ما نقدر نقول المراد من المقتضي السبب أو العلم، المراد من المقتضي المصلحة. هو الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بين مراده من المقتضي وقال المراد من المقتضي هذا اللي بيناه، استعداد المستصحب للبقاء، هذا الشيء اللي يريد نستصحبه، استعداده للبقاء والاستمرار لولا المانع. فالشيء إما أن نقطع باستمراره وبقائه وعدم زواله لولا المانع، وإما أن لا نقطع بذلك. إذا قطعنا بالاستمرار وعدم الزوال لولا المانع فالشك في هذا الشيء يكون شكا في المقتضي، أما إذا لم نقطع بالاستمرار لولا المانع فيكون هذا من قبيل الشك في الرافع. يقول الشيخ الأعظم الشك الأول يجري فيه الاستصحاب، الشك الثاني لا يجري فيه الاستصحاب. قال المقصود من المقتضي والمانع، ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه فقد قال المراد بالشك من جهة المقتضي الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأول. بعد الزمان الأول، الزمان الأول يثبت به الخيار، بعد الزمان الأول نشوف، يقول هنا لا يجري الاستصحاب. قال فيوهم منه أنه ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمة المقتضي، ليس المقصود وليس المراد أولا مقتضي الحكم أي الملاك والمصلحة فيه، وهذا المراد من المقتضي، ثانيا ولا المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب والمسببات، لكن مو الأسباب والمسببات التكوينية، واضح هذا، الأسباب والمسببات التشريعية بحسب الجعل الشرعي، مثل أن يقال أن الوضوء مقتضى للطهارة، الوضوء يؤثر في الطهارة، يوجد الطهارة كما أن النار توجد الإحراق في باب التكوينيات، مو هذا المراد، مثل أن يقال أن الوضوء مقتضى للطهارة وعقد النكاح مقتضى للزوجية، بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته، يعني مو الذي يقتضي الاستعداد الذي يقتضي البقاء، لا نفس البقاء. صحيح أكو مسامحة في تسمية هذا الشيء بالمقتضي كما راح المصنف يقول المراد من المقتضي نفس الاستعداد ونفس القابلية للبقاء والاستمرار، هذا مو هو المقتضي، هذا قد يكون نتيجة المقتضي، لكن مع ذلك مراد الشيخ الأعظم واضح، يقول بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته إليه من أي جهة كانت تلك القابلية، وسواء فهمت من هذه القابلية من الدليل أو من الخارج، ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها، فليس فيه نوع ولا وصف مربوط من حيث مقدار الاستعداد كما صرح بذلك الشيخ رحمة الله عليه. والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي شك في القابلية، شك في الاستعداد للاستمرار، هذا التعبير عنه بالشك في المقتضي فيه نوع من المسامحة توجب الإيهام، وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء مو في المقتضي، شك في الاقتضاء للبقاء، هذا به مقتضي للبقاء أو لا، لا الشك في المقتضي، ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر تأهل. هذا الشك من النحو الأول اللي قال ما يدري به الاستصحاب. الشك الثاني يقول الشك في الرافع، المراد منه الشك في حدوث ما يرفع هذا المستصحب بعد الجزم والقطع باستمراره لولا الرافع، لولا الرافع هذا شيء يستمر، فإحنا نشك في طروء وفي حدوث الرافع، وهذا كما هو واضح إلى نحوين، النحو الأول أن يكون عندنا شيء موجود لكن نشك في ثبوت وصف الرافعية لذلك الشيء الموجود، شيء موجود قطعا، نشك في رافعية الموجود، ومرة بالعكس نقطع بثبوت وصف الرافعية لشيء ما لكن نشك في أصل وجوده، فنشك في وجود الرافع. مثل هاي المثل اللي تمر علينا بالرسالة العملية، حينما واحد يتوضا مرة يشك في وجود الحاجب، مرة يشك في حاجبية الموجود. احنا ايضا محل كلامنا ايضا نفس الشيء، نقول مثلا الوضوء يستمر، الطهارة تستمر، حالة الطهارة الناتجة من الوضوء هاي تستمر، القابلية ان تستمر وتمتد. لكن مرة نشك في وجود الرافع، يعني في وجود النوم، تحقق النوم أم لم يتحقق، ومرة نشك في رافعية الموجود، المذي مثلا موجود قطعا لكن نشك على نحو الشبهة الحكمية، هل هو رافع أو ليس برافع. الشيخ الأعظم يقول كلا النحوين هو يجري فيه الاستصحاب، سواء كان شك في رافعية الموجود أو موجودية الرافع، على كل حال الاستصحاب يجري، شك في الرافع فيجري الاستصحاب، خلافا للقول العاشر اللي مر للمحقق السبزواري صاحب ذخيرة المعاد اللي قال أن الشك من النحو الثاني رافعية الموجود هذا ما يجري، الشك في رافعية الموجود ما يجري الشك فيه، فيكون الشك في رافعية الموجود شأن الشك في المقتضي، كيف أن الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب، في رافعية الموجود أيضا الاستصحاب لا يجري. قال وأما الشك في الرافع، وأما الشك في الرافع فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرفع المستصحب. عبر بالطرو حتى شنو؟ حتى يشمل الموجودية والرافعية، الشك في الموجودية وفي الرافعية، في طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده، مع القطع باستعداد المستصحب وقابلية المستصحب للبقاء لولا طرو الرافع، كما صرح به الشيخ وذكر أنه على أقسامه، والمتحصل من مجموع كلامه في جملة مقامات. كلام الشيخ مو كلش واضح، يقول احنا تحصل من مجموع كلامه ومن تضاعيف كلامه في مقامات متعددة احنا طلعنا بتلك النتيجة، وهي اي طريقة الشيخ الأعظم، هم بالرسائل هم بالمكاتب، واحد من الصعب ان يقتنص مراد الشيخ الأعظم. قال كما صرح به الشيخ الأعظم وذكر انه على أقسام، المتحصل من مجموع كلامه في جملة مقامات أنه ينقسم إلى قسمين رئيسيين، الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود. وهذا القسم الثاني يعني الشك في رافعية الموجود أنكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه بأقسامه الثلاثة الآتية، راح يجي أن الشك في رافعية الموجود إلى أنحاء ثلاثة، أقسام ثلاثة، المحقق السبزواري أنكر حجية الاستصحاب في كل تلك الأقسام الثلاثة، وهو القول العاشر في تعداد الأقوال، ونحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح مقصود الشيخ. نرجع شوي للأقوال، لاحظوا الأقوال، نشوف كلام المصنف. أنا عندي صفحة 287، 88 القول العاشر. القول التاسع كان يقول التفصيل، اللي هذا تفصيل الشيخ الأعظم، القول التاسع التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره، فشك في الغاية الرافعة له، يعني شك في الرافع، وبين غيره بين الشك في المقتضي، فيعتبر في الأول الاستصحاب حجة في الأول في الشك في الرافع دون الثاني، كما هو ظاهر المعارج، واختار المحقق الفرنساوي وبنى عليه الشيخ الأعظم. القول العاشر هذا التفصيل، نفس هذا التفصيل، التفصيل بين الشك بالمقتضي والشك بالرافع، لكن مع اختصاص الشك بوجود الغاية، إذا شكينا بوجود الرافع، أما إذا شكينا في رافعية الموجود أيضا الاستصحاب لا يجري. لذلك عبر مع اختصاص الشك، يعني مع اختصاص حجية الاستصحاب في هذا الشك، الشك في وجود الغاية كما هو ظاهر المحقق السبزواري في ذخيرة المعارف. نرجع إلى محل كلامنا. قال وهذا القسم الثاني أنكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه بأقسام الثلاثة الآتية، وهو القول العاشر في تعداد الأحوال، ونحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح مقصود الشيخ. مقصود الشيخ واضح، لكن مع ذلك المصنف ذكر هذه الأقسام الثلاثة. إذن الشيخ الأعظم يفصل بين ما لو أحرزنا القابلية للاستعداد وشككنا في فروض الرافع، وبين ما لو لم نحرز القابلية للاستعداد فيجري في الأول دون الثاني. ثم الأول قال على نحو شك في رافعية الموجود أو شك في موجودية في وجود الرافع. هذا الشك في رافعية الموجود يقول أقسام ثلاثة نقرأها، ما بيها شيء وما راح أترتب عليها أكثر. قال الشك في وجود الرافع، ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة. هو متطاهر، وقلنا الطهارة له القابلية أن تستمر، لكن يشك في وجود الرافع، الرافع موجود أو ليس بموجود. ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبب الطهارة، وهو لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية. قدم علينا هذا البحث في الجملة، يقول أن المراد من الشك لابد أن يكون هذا شك في على نحو الشبهة الموضوعية. نشك أن هذا الحكم الجزئي، هذا الشخص صدر الناقض منه أو لم يصدر منه الناقض، شبهة موضوعية مو شبهة حكمية كلية. نشك مثلا في طهارة أو حلية لحم الأرنب، لا، نشك في شبهة موضوعية جزئية. ليش يقول هذا؟ ما يدري إلا في شبهة الموضوعية دون الحكمية. ليش يقول؟ لأن إحنا إذا تصورنا الشك في وجود الرافع على نحو الشبهة الحكمية، هذا لا يعني إلا النفس. يعني إحنا نحرز الجعل من الشارع المقدس، الشارع المقدس جعل مثلا وجوب التصدق، نحرز هذا، وهذا الجعل إلى القابلية أن يستمر لولا الرافع. ثم بعد ذلك نشك في وجود الرافع، هل ارتفع هذا الجعل أو لم يرتفع؟ هذا شنو معناه نشك في وجود الرافع؟ نشك في وجود الرافع لذلك الجعل، بين قوسين نشك في النسخ، نشك في النسخ. وتقدم من المصنف في البحث اللي يرتبط بالنسخ في الباب الأول من أبواب الجزء الثالث في باب الكتاب العزيز، قال أن النسخ لا يمكن أن يثبت إلا بالدليل القطعي. أجمعت كلمة المسلمين على أن النسخ لا يثبت إلا بدليل قطعي. فإذا شكينا بالنسخ لا يثبت النسخ، فحينئذ نتيجة الاستصحاب تثبت، لاحظوا هذا، نتيجة الاستصحاب تثبت بالشبهة الحكمية وإن لم نقل بحجية الاستصحاب مطلقا. حتى إذا أنكرنا قلنا ما عدنا في اسم الاستصحاب، الاستصحاب ليس بحجة مطلقا، نتيجة الاستصحاب تثبت الحكم اللي ثابت سابقا. إذا شكينا في ارتفاعه وعدم ارتفاعه نبني على بقائه. ليش؟ لأن الأصل عدم النسخ إلا أن يثبت النسخ بالدليل القطعي. الآن ما ثبت عندنا، شاكين في ثبوت النسخ، فثبت الحكم السابق لا لأجل الاستصحاب، مو لأجل أن الاستصحاب يجري في الشبهة الحكمية في الباب، لكن لأجل الإجماع على عدم ثبوت النسخ إلا بالدليل القطعي. فهذا خارج عن موضع البحث، وإن كانت نتيجة الاستصحاب ثابتة من باب آخر من طريق آخر. قال الشك في وجود الرافع، ومثل الشيخ الأعظم له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبب الطهارة، وهو رحمة الله عليه لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة، وأما ما كانت الشبهة الحكمية فلا يعمره كلامه. تعبيره دقيق، يقول لا يعمره الكلام، يعني شنو؟ يعني خارج عن محل الكلام، مو أن الاستصحاب لا يجري أو أن النتيجة ليست ثابتة، لا، يقول خارج عن محل الكلام. إحنا ما نحتاج بعدل الاستصحاب، لأن الشك في وجود الرافع فيها ينحصر عنده في الشك في النفس الخاص. الشك في وجود الرافع في الشبهة الحكمية هو عبارة أخرى عن الشك في النفس، لأنه لا معنى لرفع الحكم إلا نفسه، وإجراء الاستصحاب في عدم النفس كما قال إجماعي بل ضروري. إجراء الاستصحاب في عدم النفس ضروري، والسر في ذلك ما تقدم في مباحث النفس في الجزء الثالث من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النفس إلا بدليل قطعي، فمع الشك لا بد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نفسه، أي أن الأصل عدم النفس لأجل هذا الإجماع لا لأجل حجية الاستصحاب. يعني حتى لو قلنا بعدم حجية الاستصحاب نتوصل إلى نفس النتيجة. هذا الشك في وجود الرافع، الشك من النحو الثاني، الشك في رافعية الموجود اللي خالف به محقق الزوارق، وذكر الشيخ العوام أنه على أقسام ثلاثة. قال الشك في رافعية الموجود، وذلك لم يحصل شيء معلوم الوجود قطعا، نقطع لوجود شيء، لكن نشك في ثبوت وصف الرافعية لهذا المعلوم الوجود، بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا، ولكن يشك في كون رافعا للحكم. وعلى أقسام ثلاثة، أولا فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون، كما لو تيقن باشتغال الذمة بصلاة في يوم الجمعة لكن ما يدري صلاة الظهر أو صلاة عصر، ثم جاء بصلاة الجمعة فهو يعلم وجود صلاة الجمعة قطعا، لكن هاي صلاة الجمعة اتصفت برافعية اشتغال الذمة لو لا؟ الشك في هذا يقول الشيخ الأعظم هذا يجري فيه الاستصحاب. قال فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب، اللي هو شنو راح يمثل اشتغال الذمة بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون رافعا له وبين ما لا يكون رافعا له، ومثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمة بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة ولا يعلم أن تلك الصلاة صلاة جمعة وصلاة ظهر، فإذا صلى صلاة ظهر مثلا أو الجمعة فإنه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة قطعا موجودة، الصلاة التي وقعت منه هل هي رافعة لشغل الذمة بالتكليف المذكور أو غير رافعة؟ فشيء موجود نشك في رافعية هذا الموجود. هذا النحو الأول. النحو الثاني فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا في الشرع أو لا، كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول. نعرف أن هذا الخارج، هذه الرطوبة الخارجية خارجة قطعا وليست هي من قبيل البول، لكن لا نعلم هذا الخارج قطعا اتصف بالناقض المستقل في عرض البول أو لا. شنو الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى الشبهة هي شبهة مفهومية، ما نعلم مفهوم المستصحب، حدود مفهوم المستصحب ما نعرفه، اللي هو كان شغل الذمة، شغل الذمة ما كنا نعرف حدوده، فلذلك شكينا في رافعية الموجود. أما الثاني شبهة حكمية، نقول أن المذي هاي الرطوبة المعينة اللي نعرف مفهومها ونعرف مصادقها، هل الشارع المقدس حكم بناقضيتها للوضوء بشكل مستقل كما حكم في البول أو لا؟ لذلك يقول من أجل الجاهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا في الشرع، نجهل الحكم الشرعي، نجهل الرافعية الشرعية، الثالث فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهوما. شبه مصداقية نعلم المفهوم ونعلم الحكم الشرعي، لكن نشك في الشبهة المصداقية فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهوما، أو من أجل الجهل في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهوما. مثال الأول المعلوم المفهوم، الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مديا، نشك في المصداق، هذا المصداق الخارجي فنعلم وجوده لكن نشك في ناقضيته لأجل الشك في مصداقيته لأحد السائلين المعروفين البول أو المدي. نعم معلومية مفهوم البول والمدي وعرفهما. ومثال الثاني الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط، أقول ما أدري يعني نمت بحيث غلب على سمعي وبصري أو على البصر فقط لا أعلم، فما أعلم خصوصيات المصداق مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أن هذا النوم الناقض يشمل النوم الغالب على البصر أو لا. طبعا بقطع النظر عن صحيحة زرارة المتقدمة، صحيحة زرارة قالت لا، بقطع النظر عن ذاك الدليل احنا نشوف مفهوم النوم الناقض اللي اعتبر الشارع هل يعم الخفقة والخفقتان، هل يعم ما لو غلب على البصر فقط أو لا. ورأي الشيخ أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام سواء كان شكا في وجود الرافع الأول أو رافعية الموجود الثاني، هذا الثاني بأقسامه الثلاثة خلافا للمحقق السبزواري إذا اعتبر الاستصحاب الشك في وجود الرافع فقط